بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي، قلنا بأن الكلام يقع في أمور أربعة. الأمر الأول في بيان مقدمة اشتملت على أمرين. الأمر الأول حول أقسام المعقولات، الأمر الثاني حول ما يرتبط بمهارات الذهن البشري. الأمر الثاني البيان الإجمالي للمبحث المذكور. الأمر الثالث حول البيان التفصيلي لأقسام الكلي. الأمر الرابع دفع بعض التساؤلات، وسوف ندمج النقطة الرابعة في بحثنا بالنقطة الثالثة، فالتساؤلات نذكرها في عرض البيان التفصيلي. فبذلك بقي عندنا ثلاث نقاط، بقي عندنا نقطتان. النقطة الأولى حول البيان الإجمالي للكليات الثلاثة، والنقطة الثانية حول البيان التفصيلي. أما فيما يرتبط بالبيان الإجمالي فيمكن أن يقال إذا واجه الذهن البشري هذه القضية المركبة من محمول وموضوع ونسبة، وهي الإنسان كلي. الإنسان كلي قضية لها موضوع وهو الإنسان، لها محمول وهو كلي. انطلاقا من ما قلناه بالأمس أن العقل يمتلك مجموعة من المهارات الذهنية آخره وكانت التعدد اللحاظي، قدرة العقل أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة. عندنا قضية واحدة وهي قولنا الإنسان كلي، فعندنا موصوف وهو الإنسان، وعندنا وصف وهو كلي. يمكن للعاقل أن يلحظ هذه القضية الواحدة وهي الإنسان كلي، يلحظها من خلال ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أو اللحاظ الأول، أن يلحظ العقل الموصوف مجردا عن الصفة، يعني أن يلحظ العقل الإنسان بما هو إنسان بغض النظر أنه كلي أو ليس كلي. اللحاظ الثاني، أن يلحظ العقل الوصف بما هو وصف بغض النظر عن الموصوف، فيلحظ العقل الكلي بما هو كلي بغض النظر أن هذا الكلي هو إنسان، بقر، فرس، شجر. هذا لحاظ آخر. اللحاظ الثالث، أن يلحظ العقل تمام القضية، بمعنى
الوصف مع الموصوف، الموصوف المقيد بالوصف، يعني أن يلحظ الإنسان بقيد كونه كليا. إذن عندنا ثلاث لحاظات: لحاظ الموصوف وهو الإنسان بغض النظر عن صفته، اللحاظ الثاني لحاظ الوصف وهو الكلي بغض النظر عن الموصوف، واللحاظ الثالث لحاظ الوصف والموصوف معا. إذا اتضح ذلك نقول: إذا لاحظ العقل مفهوم الإنسان بما هو هو، ما معنى بما هو هو؟ يعني بغض النظر عن الصفة، هذا هو المعبر عنه بالكلية الطبيعي. وإذا لاحظ العقل الوصف الكلي بما هو هو، ما معنى بما هو هو؟ يعني بغض النظر عن الموصوف، لاحظ الكلي بغض النظر أن يكون هو إنسان، بقر، شجر، فرس، لاحظ الكلي فقط، قصر النظر على الكلي، على الموصوف بغض النظر، عفوا، على الوصف بغض النظر عن الصفة، هذا هو المعبر عنه بالكلي المنطقي. وأما إذا لاحظ العقل الوصف مع الموصوف معا، أي لاحظ الإنسان مقيد بكونه كليا، هذا هو المعبر عنه بالكلي العقلي. إذن بنحو الإجمال، ما هو الكلي الطبيعي؟ هو لحاظ الموصوف بغض النظر عن صفته. ما هو الكلي المنطقي؟ هو لحاظ الصفة بغض النظر عن الموصوف. ما هو الكلي العقلي؟ لحاظ الوصف والموصوف. هذا هو معنى الكلي الطبيعي، الكلي المنطقي، الكلي العقلي. إذا تبين هذا البيان الإجمالي نأتي إلى النقطة الثانية، وهي البيان التفصيلي. فيقع الكلام أولا في الكلي الطبيعي، ثانيا في الكلي العقلي، ثانيا في الكلي المنطقي، ثالثا في الكلي العقلي. أولا الكلام في الكلي المنطقي. الكلام في الكلي المنطقي كلام في أربع نقاط. النقطة الأولى: ما هو الكلي الطبيعي؟ النقطة الثانية: لماذا سمي بالكلي الطبيعي؟ النقطة الثالثة: هل أن الكلي الطبيعي له وجود أو ليس له وجود؟ النقطة الرابعة: ما هو نحو وجود الكلي الطبيعي؟ أربع نقاط كلها ترتبط بالكلي الأول وهو الكلي الطبيعي. أولا، ما هو الكلي الطبيعي؟ اتضح من خلال البيان الإجمالي أن الكلي الطبيعي هو لحاظ الموصوف بما هو بغض النظر عن الصفة، أي أن الذهن يلحظ الإنسان بما هو إنسان، والإنسان بما هو إنسان ليس إلا الحيوان الناطق، بغض النظر هذا الإنسان كان كليا، هذا الإنسان كان نوعا، هذا الإنسان كان مصداقا، كان مفهوما، بغض النظر عن الصفة يلحظ العقل الإنسان بما هو إنسان. وبعبارة أخرى، لك أن تقول بأن الكلي الطبيعي هو الماهية التي عرضت عليها الكلية، الماهية التي تعرض عليها الكلية يعبر عنها بالكلية الطبيعي. نحن عندنا عارض وعندنا معروض، المعروض هو الموصوف والعارض هو الصفة. فإذا قلنا الإنسان كلي، العارض من؟ كلي. الكلي عرض على الإنسان، والإنسان هو المعروض. الإنسان هو ماهية، الماهية التي تعرض عليها الكلية يعبر عنها بالكلية الطبيعي. ومعنى الكلية الطبيعي أن نلحظ ماهية الإنسان بما هي هي. ما معنى أن تلحظ ماهية الإنسان بما هي هي؟ يعني أن لا تلحظ إلا ذاتياتها وذاتها، ولا تلحظ شيئا آخر زائدا عن ذاتها. ما هي ذاتيات الإنسان؟ الحيوان والناطق. وكل ما وراء الذاتيات لا يلحظه العقل، فلا يلحظ أن هذا الإنسان كلي، ولا يلحظ أنه نوع، لا يلحظ إلا مفهوم الإنسان وهو مفهوم الحيوان ناطق. هذا معنى الكلي الطبيعي. إذن الكلي الطبيعي لحاظ الماهية من حيث هي بغض النظر عن كل صفة تعرض عليها. لحاظ الموصوف مجردا عن الصفة، هذا هو الكلي الطبيعي. النقطة الثانية، لماذا سمي بالكلي الطبيعي؟ يوجد تفسيران. التفسير الأول، حيث أن المعروض والملحوظ هو طبيعة الإنسان، الطبيعة بما هي هي، سمي بالكلية الطبيعي. أي أن العقل يلحظ طبيعة الإنسان، طبيعة الفرس، طبيعة الشجر، طبيعة البقر. ومعنى لحاظ الطبيعة لحاظ الذات والذاتيات بغض النظر عن كل ما كان خارجا عن الذات، فلا يلحظها مع الكلية، ولا يلحظها مع الجزئية، ولا يلحظها مع النوعية، ولا يلحظها مع الجنسية، ولا يلحظها مع الفصلية. لا يلحظ إلا طبيعة الإنسان بغض النظر كان كليا كان نوعا كان مفهوما، لا يلحظ إلا طبيعة الإنسان. ومعنى لحاظ طبيعة الإنسان يعني لحاظ ذاتيات الإنسان. إذا لما كان الملحوظ هو الطبيعة بما هي هي، سمي بالكلية الطبيعي. التفسير الثاني، سمي الكلي بالكلية الطبيعي لأنه متحقق في عالم الطبيعة. الإنسان موجود في عالم الطبيعة، البقر موجود في عالم الطبيعة، الشجر موجود في عالم الطبيعة. فلما كان الكلي الطبيعي متحققا في الطبيعة في عالم الطبيعة سمي بالكلي الطبيعي. ما هو الفرق بين التفسيرين؟ التفسير الأول أشمل من التفسير الثاني. لماذا؟ لأن التفسير الأول ماذا يقول؟ يقول سمي الكلي بالطبيعي لأن الملحوظ هو الطبيعة من حيث هي هي بغض النظر عن الوصف. التفسير الثاني ماذا كان يقول؟ سمي بالكلي الطبيعي لأنه له تحقق في عالم الطبيعة. هل أن الكلية الطبيعي له تحقق في الخارج في عالم الطبيعة أم لا محل خلاف بين الأعلام؟ هناك من يقول أن الكلية الطبيعي لا وجود له في عالم الطبيعة، لا وجود له في الخارج، وهناك من يذهب إلى أن له وجودا في الخارج. إذا لو قلنا بالتفسير الثاني فهذا يناسب بناء يناسب من يقول بوجود الكلية الطبيعي في الخارج، أما من يذهب إلى عدم وجود الكلية الطبيعي في الخارج لا يناسبه التفسير الثاني لأنه لا يلتزم بوجوده في الخارج. بينما لو أخذنا بالتفسير الأول ينسجم مع القول بوجوده في الخارج ومع القول بعدم وجوده في الخارج، لأن التفسير الأول ينص على أن العقل لا يلحظ إلا طبيعة بغض النظر كان لها وجودا في الخارج أو لم يكن لها وجود في الخارج، لهذا يكون التفسير الأول أشمل من التفسير الثاني. النقطة الثالثة، هل أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أم لا؟ إذا قلت كلي طبيعي يعني أمثلته ما هي؟ يعني الإنسان، طبيعة الإنسان، طبيعة الشجر، طبيعة البقر. الإنسان يعبر عنه كلي طبيعي، الشجر يعبر عنه كلي طبيعي، الحيوان يعبر عنه كلي طبيعي، يعني أن نلحظ الماهية بغض النظر عن كونها كلية جنسية فصلية. هل أن الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج أم لا؟ هنا مذهبان. المذهب الأول ما ذهب إليه المحقق التفتزاني في التهذيب، وأيضا ما هو منسوب إلى القطب الرازي في شرح المطالع، أن الكلي الطبيعي لا تحقق له في الخارج. نحن لا يوجد عندنا في الخارج طبيعي الإنسان، إنما طبيعي الإنسان أين موطنه؟ في الذهن فقط. سؤال، إذا لم يكن طبيعي الإنسان متحققا في الخارج إذن ما هو المتحقق في الخارج؟ قالوا ليس إلا الأفراد والأشخاص فقط. المتحقق في الخارج زيد، بكر، عمرو، علي، جعفر، باقر، الأفراد الأشخاص هي المتحققة في الخارج. وأما طبيعي الإنسان بمعنى الحيوان الناطق لا تحقق له إلا في عالم الذهن فقط. المذهب الثاني هو مذهب جمهور العلماء، صدر المتألهين السيد العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، جملة من الأصوليين، الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، ذهبوا إلى أن الكلية الطبيعي، يعني الكلي الطبيعي بمعنى ماذا؟ الإنسان، طبيعي الإنسان، طبيعي البقر، طبيعي الحيوان، موجود في الخارج، واستدلوا على وجوده في الخارج بدليلين، ببرهانين. البرهان الأول يعبر عنه ببرهان الجزئية، البرهان الثاني يعبر عنه ببرهان المقسمية. توضيح برهان الجزئية حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى، الفرد من الطبيعي متحقق في الخارج. مثلا إذا جئنا إلى طبيعي الحيوان، ما معنى طبيعي الحيوان؟ يعني جسم حساس متحرك بالإرادة. أفراد هذا الطبيعي، أفراد الإنسان، أفراد الحيوان، متحقق في الخارج أو ليس متحققا؟ متحقق. هذا الأسد موجود في الخارج، هذا الإنسان موجود في الخارج، هذا البقر موجود في الخارج. إذن الفرد من كل طبيعي متحقق في الخارج، أفراد طبيعي الحيوان متحقق، أفراد طبيعي الإنسان متحقق في الخارج. هذه المقدمة الأولى، واضحة؟ المقدمة الثانية، والطبيعي جزء من كل فرد، الحيوان جزء من هذا الأسد الموجود في الخارج، والحيوان جزء من هذا الإنسان الموجود في الخارج، والحيوان جزء من هذا البقر الموجود في الخارج. إذن الطبيعي جزء من الفرد أو ليس جزءا من الفرد؟ جزء من الفرد. الحيوان جزء من هذا الإنسان، والحيوان جزء من هذا الأسد، والحيوان جزء من هذا البقر. إذن كل طبيعي فهو جزء من الفرد المتحقق في الخارج. فإذا كان الفرد متحققا في الخارج، والطبيعي جزء من الفرد، وجزء الموجود يجب أن يكون موجودا، فالحيوان طبيعي الحيوان يكون موجودا. إذا كان هذا الإنسان الذي هو فرد من أفراد الحيوان موجودا في الخارج، والحيوانية جزء من، إذن الحيوانية موجودة في الخارج، لأن جزء الموجود يكون موجودا. هذا يعبر عنه برهان الجزئية. البرهان الثاني برهان المقسمية، وهو العمدة. وعندما أقول وهو العمدة، لأن برهان الجزئية محل إشكال، العمدة هو برهان المقسمية، ونحن الإشكال ذكرناه هناك في مباحث الشمسية. برهان المقسمية ينص على مقدمتين. المقدمة الأولى أن المقسم دائما محفوظ في أقسامه، وهذه مقدمة سيالة تأتيك في علم الفلسفة والأصول. المقسم دائما محفوظ في أقسامه. مثلا إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، أين المقسم؟ الجامع هو الكلمة، والاسم قسم، والفعل قسم، والحرف قسم. دائما الكلمة موجودة في أقسامها، لهذا يقال الاسم كلمة، الحرف كلمة، الفعل كلمة. فالمقسم دائما محفوظ في أقسامه. فإذا قسمت الوجود إلى وجود واجب وإلى وجود ممكن، المقسم محفوظ، الوجود محفوظ في الواجب وفي الممكن، يقال الواجب موجود، الممكن موجود. إذن احفظ هذه المقدمة، أن المقسم دائما محفوظ في أقسامه. المقدمة الثانية، لو جئنا إلى طبيعي الإنسان، يعني إلى ماهية الإنسان، طبيعي الإنسان على قسمين، الإنسان إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، الإنسان إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا. إذا قسمنا الإنسان إلى عالم وإلى غير عالم، العالم موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ موجود في الخارج. الإنسان بقيد كونه عالما هذا متحقق في الخارج. فإذا كان الإنسان المقيد بكونه عالما موجودا في الخارج، والمقسم وهو طبيعي الإنسان محفوظ في أقسامه. إذن يكون طبيعي الإنسان موجود في الخارج بوجود أحد أفراده وأقسامه. إذن لما كان أحد الأقسام متحققا في الخارج، إذن المقسم يكون في الخارج أو لا يكون في الخارج؟ يكون في الخارج. لماذا؟ لأن المقسم دائما محفوظ في أقسامه. لاحظ مرة أخرى أقول، الإنسان ينقسم إلى قسمين، إلى عالم وإلى غير عالم. والعالم موجود في الخارج، فإذا كان أحد الأقسام متحققا في الخارج، المقسم موجود في الخارج أو ليس موجودا؟ موجودا في الخارج. ما هو الدليل؟ لأن المقسم دائما محفوظ في أقسامه. هذا ما يعبر عنه ببرهان المقسمية. فلهذا قالوا ويستدل على وجود الكلي الطبيعي في الخارج بوجود أحد أقسامه. فإذا كان أحد الأقسام موجودا، إذن الكلي الطبيعي يكون موجودا. إذن فثبت عندنا أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، إما ببرهان الجزئية وإما ببرهان المقسمية. النقطة الأخيرة، ما هو نحو وجود الكلي الطبيعي؟ سلمنا أن الكلي الطبيعي طبيعي الإنسان موجود في الخارج، ولكن ما هو نحو وجوده؟ الموجود في الخارج على نحوين، تارة يكون الموجود الخارجي له وجود منحاز مستقل في الخارج، نظير وجود زيد، زيد وجود متشخص في الخارج مستقل. وأخرى يكون الوجود ليس منحازا مستقلا في الخارج، وإنما يكون موجودا بوجود أفراده. إذا قيل الكلي الطبيعي موجود في الخارج، هل بمعنى ذلك أن له وجودا مستقلا في مقابل وجود أفراده، بحيث يقال عندنا في الخارج زيد وإنسان، والإنسان شيء وزيد شيء آخر؟ فكما أن زيد وجود مستقل في الخارج، الإنسان وجود مستقل في الخارج. قالوا لا، ليس هذا المعنى. ليس وجود الإنسان بمعنى أن له وجودا مستقلا منحازا هو غير وجود زيد وعمر وباكر، ليس وجودا مغايرا لوجود أفراده، بل وجود الإنسان بوجود أفراده. فإذا قيل الإنسان موجود، يعني موجود بوجود زيد وبكر وعمر وخالد. وهذا معناه أن الكلي الطبيعي إذا تحقق في الخارج فهو موجود بوجود أفراده. ومعنى أنه موجود بوجود أفراده أي ليس وجود الإنسان إلا وجود زيد وبكر وعمر وخالد، فهو موجود طبيعي الإنسان لكن بوجود أفراده. التفتوا جيدا، لا يذهب ذهنكم إلى أن ليس الموجود إلا الأفراد فقط كما يقول أصحاب المذهب الأول. أصحاب المذهب الأول ينكرون وجود الكلية الطبيعي، يقولون ليس الموجود في الخارج إلا الأشخاص والأفراد فقط، شيء بمعنى الإنسانية هذا ليس موجود في الخارج. كلي الإنسانية، طبيعي الإنسانية. المذهب الثاني ماذا ينص؟ ينص على أمرين. ينص أن الكلية الطبيعية، يعني طبيعي الإنسان، له وجود في الخارج. الأمر الثاني، وأنه موجود، وأن نحو وجوده أنه موجود بوجود، لا أن الموجود هي الأفراد فقط، هو موجود لكن نحو وجوده موجود بوجود أفراده. فالإنسانية موجودة بوجود زيد وبكر وعامر. إذن ثبت عندنا أن الكلي الطبيعي موجود متحقق في الخارج بوجود أفراده. قال: إذا قيل الإنسان كلي، مثلا، لأنه سوف تأتي أمثلة أخرى، فهنا ثلاثة أشياء. ما هو الشيء الأول؟ ذات الإنسان بما هو إنسان، وهذا معنى الموصوف بغض النظر عن الصفة، أو المعروض بغض النظر عن العارض. ما معنى الإنسان بما هو إنسان؟ يعني لا يلحظ العقل إلا ذاتيات الإنسان، يعني الحيوان الناطق، بغض النظر أن يكون كليا، أن يكون مفهوما وما شابه ذلك. الأمر الثاني، مفهوم الكلي بما هو كلي. ما معنى بما هو كلي؟ بمعنى أن العقل لا يلحظ إلا معنى الكلي، وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على، بغض النظر كان هذا الكلي إنسان، بقر، شجر، لا يلحظ إلا مفهوم الكلي، مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان. الأمر الثالث ما هو؟ أن يلحظ الإنسان بوصف كونه كليا، يعني يلحظ الوصف مع الموصوف. أو فقل الأشياء الثلاثة هي: ذات الموصوف مجردا عن كل صفة، وهذا ما يعبر عنه بالكلية الطبيعي. ومفهوم الوصف مجردا عن كل موصوف، وهذا هو الكلي المنطقي. والمجموع من الموصوف والوصف، وهذا هو الكلي العقلي. أولا، فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات لأنه يمتلك مجموعة من المهارات الذهنية، منها التعدد اللحاظي، المراد من التصرف يعني التعدد اللحاظي. فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلي، ما معنى ذات الموصوف بالكلي؟ يعني لاحظ ذات الإنسان، ذات الحيوان، مع قطع النظر عن الوصف، يعني مع قطع النظر أنه كلي أو نوع أو جنس، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان، من غير التفات إلى أنه كلي أو غير كلي، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان، هذا معنى أنه لم يلحظ إلا الذات والذاتيات فقط. ويقصد به طبيعة الشيء بما هي، وهذا وجه تسميته بالكلية الطبيعي، لأن الملحوظ الطبيعة من حيث هي هي. والكلي الطبيعي موجود في الخارج، في قبال من ينكر وجود الكلية، لكن ما هو نحو وجوده؟ قال: بوجود أفراده. إذن فرقوا بين عبارتين منطقيتين. العبارة الأولى عبارة المحقق التفتزاني في التهذيب، أنه قال: الكلي الطبيعي ليس وجوده إلا وجود الأشخاص والأفراد. هذه العبارة ما معناها؟ معناها أنه ينكر وجود الكلية، ولا يرى وجودا متحققا في الخارج إلا وجود الأفراد. الشيخ المظفر يقول لا، الكلي الطبيعي موجود لكن بوجود أفراده. نحن قلنا الكلي الطبيعي يعني الماهيات المعقولات الماهوية. ما هي المعقولات الماهوية؟ الإنسان، البقر، الشجر، الفرس. والمعقولات الماهوية لها تحقق في الخارج أو ليس لها تحقق في الخارج؟ لها تحقق في الخارج. إذن الكلي الطبيعي بما أنه من المعقولات الماهوية، المعقولات الماهوية لها تحقق. ما هي المعقولات الماهوية؟ هي التي يكون عروضها واتصافها خارجا. بالأمس قسمنا المعقولات. ثانيا الكلي المنطقي. ما هو الكلي المنطقي وما حكمه من حيث الوجود؟ الكلي المنطقي اتضح أنه ملاحظة الوصف مجردا عن الصفة، يعني أن يلحظ العاقل مفهوم الكلي وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بغض النظر أن هذا الكلي تعلق بالإنسان أو بالشجر أو بالبقر. هذا يصطلح عليه بالكلي المنطقي. الكلي المنطقي ما هو حكمه من حيث الوجود؟ الكلي المنطقي من المعقولات المنطقية، وقلنا نحن المعقولات المنطقية لا تحقق لها في الخارج. لماذا؟ لأن كل ما كان في الخارج فهو متشخص، والتشخص مانع من الكلية والاشتراك. الكلية أين موطنها؟ الذهن. جميع المعقولات المنطقية التي اتصافها في الذهن وعروضها في الذهن، أين موطنها؟ فقط في الذهن. الكلية، الجنسية، النوعية، الفصلية، الجزئية، الذاتية، العرضية، جميع هذه المصطلحات المنطقية موطنها لا تحقق لها في الخارج، لا تحققا مستقلا، ولا يقال موجودة بوجود أفرادها. أساسا هي محض مفهومات ذهنية. لماذا؟ لأن الكلي، لأن كل ما هو متحقق في الخارج يكون متشخصا، والتشخص لا ينسجم ويتنافى مع الكلية. إذن الكلي الطبيعي، الكلي عفوا المنطقي موطنه الذهن، لأنه من المعقولات الثانية، لأنه من المعقولات المنطقية. أحذف الثانية حتى لا أشرح. قال ثانيا: وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لاحظ، مجردا عن كل مادة، يعني عن كل مصداق من مصاديق الكلي، مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها، فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى بالكلي المنطقي. والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العاقل. لماذا؟ لأنه مما ينتزعه ويفرضه العاقل. قلنا نحن المعقولات المنطقية كيف يتم إدراكها؟ عبر عملية المقايسة والمقارنة والانتزاع والتجريد والتقشير. فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن. ثالثا الكلي العقلي، وهو لحاظ العارض والمعروض معا، لحاظ الموصوف بقيد وصفه، يعني أن يلحظ العقل الإنسان بقيد أن يكون كليا، أن يلحظ الإنسان بقيد أن يكون نوعا، أن يلحظ الحيوان بقيد أن يكون جنسا، فيلحظ الوصف والموصوف الإنسان بقيد كونه كليا، هذا ما يصطلح عليه بالكلي العقلي. الكلي العقلي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ لا وجود له في الخارج. ما الدليل على ذلك؟ كيف جيدا؟ الكلي العقلي هو مركب من الكلي الطبيعي والكلي المنطقي. الكلي العقلي هو مجموع ملاحظة الوصف والموصوف. يعني الكلي الطبيعي زائد الكلي المنطقي يعطينا كلي عقلي، هذه معادلته بعض. إذن الكلي العقلي يساوي الكلي الطبيعي زائد الكلي المنطقي. إذن هو عبارة عن جزئين، أحد أجزائه متحققة أو غير متحققة، وهو الكلي المنطقي. فإذا كانت أحد الأجزاء غير متحققة هو لا يكون متحققا في الخارج. إذن الدليل على أن الكلي العقلي لا تحقق له في الخارج، نقول لأن أحد أجزائه وهو الكلي المنطقي لا تحقق له في الخارج، فهو لا تحقق له في الخارج. قال ثالثا، وإن لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا، لو لاحظ ذات الموصوف وحده ماذا يعبر عنه بالكلي الطبيعي، بل بما هو موصوف بوصف الكلية، يعني الإنسان بوصف أن يكون كليا، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكلي العقلي، لأنه لا وجود له إلا في العاقل لاتصافه بوصف عقلي. ما هو الوصف العقلي؟ الكلي. الكلي وصف عقلي. فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا، وإن كان يعبر عنه لا بد أن يكون مشخصا. لكن كثير من الأعلام ليس فقط الشيخ المظفر يعبر بالجزئية الحقيقية، ولهذا هناك قاعدتان فلسفيتان. القاعدة الأولى، الوجود دائما مساوق للتشخص، يعني كل شيء متحقق في الخارج يجب أن يكون متشخصا. لاحظ الإنسان في الخارج متشخص، متشخص بزمان ولادته، بمكان ولادته، بوضعه، بطوله، بقصره. ما من موجود في الخارج إلا وهو متشخص. فلهذا قالوا الوجود يساوق التشخص. والقاعدة الثانية، التشخص مانع عن الاشتراك، يعني كل ما كان متشخصا فهو لا ينطبق على كثيرين. شوف، زيد في الخارج متشخص بخصوصيات كثيرة، طول، عرض، ارتفاع، وزن، لون، كلام، لغة، لهجة إلى آخره. إذن ينطبق على غيره أو لا ينطبق؟ لا ينطبق. التشخص مانع عن الاشتراك، والتشخص مساوق للوجود. قال ونشبه هذه الاعتبارات. ما هو المراد من الاعتبارات؟ يعني اللحاظات الثلاث، لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق، فإذا لاحظت ذات السطح، لاحظ تارة تلحظ ذات السطح بغض النظر أنه فوق أو، وأخرى تلحظ الفوقية بغض النظر هي سطح أو ليست وأخرى تلحظ السطح مع كونه موصوفا بالفوقية. فإن لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت، يعني لاحظت السطح بما هو سطحون، فهو شبيه بالكلية طبيعي. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو فوق فهو شبيه بالكلية المنطقي. لماذا شبيه بالكلية المنطقي؟ لأن الفوقية لها تحقق في الخارج والكلية المنطقي لا تحقق له في الخارج، فهو يشابهها ببعض الجهات. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكلية العقلي. واعلم، هذه آخر نقطة في بحثنا، التفت جيدا، إذا قلنا الإنسان كلي، إذا لاحظنا الإنسان فقط فهو كلي طبيعي، وإذا لاحظنا مفهوم الكلي فهو كلي منطقي، وإذا لاحظنا الإنسان بقيد أن يكون كليا فهو كلي عقلي. لو قلت لكم مثال آخر، الإنسان نوع، إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان فيعبر عنه بالنوع الطبيعي لأن المحمول هو النوع. وإذا لاحظنا مفهوم النوع، ما هو مفهوم النوع؟ يعني تمام الحقيقة المشتركة بين الأفراد المتفقة في حقيقة واحدة، يسمى بالنوع المنطقي. وإذا لاحظنا الإنسان بقيد أن يكون نوعان فهذا يسمى بالنوع العقلي. مثال ثالث، إذا قلنا الحيوان جنس، إذا لاحظت الحيوان بما هو حيوان فيسمى بالجنس الطبيعي، وإذا لاحظت مفهوم الجنس يسمى بالجنس المنطقي، وإذا لاحظت الحيوان بقيد أن يكون جنسا يسمى بالجنس العقلي. مثال رابع، إذا قلت الناطق فصل، إذا لاحظت معنى الناطق فقط فيسمى بالفصل الطبيعي، لاحظت معنى الفاصل وهو الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته يسمى بالفصل المنطقي، وإذا لاحظت الناطق بوصف أن يكون فصلا يسمى بالفصل العقلي. مثال أخير، إذا قلت زيد جزئي، إذا لاحظت زيد فقط يسمى بالجزئي الطبيعي، وإذا لاحظت معنى الجزئي يسمى بالجزئي، وإذا لاحظت الجزئي يسمى بالجزئي، وإذا لاحظت زيد بوصف أن يكون جزئيا يسمى بالجزئي. إذا قلت الإنسان ذاتي، إذن عندنا ذاتي طبيعي، ذاتي منطقي، ذاتي. إذا قلت الضاحك عرضي، عندنا ضاحك، عندنا عرضي طبيعي، عرضي منطقي، عرضي عقلي. اتضحت اللعبة؟ قال واعلم أن جميع الكليات الخمسة، شوف، جنس، فصل، نوع، عرضي عام، عرضي خاص، بل الجزئي أيضا، يقال جزئي طبيعي، جزئي عقلي، جزئي منطقي، تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي ومنطقي وعقلي. هذا ما هو مثاله؟ الإنسان نوع، ويقال جنس طبيعي ومنطقي وعقلي، ما هو مثاله؟ الحيوان جنس، ويقال جزئي طبيعي، جزئي منطقي، جزئي عقلي، ما هو مثاله؟ زيد جزئي. فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بال، يعني الإنسان بقيد كونه نوعان، وهكذا يقال في باقي الكليات، يعني جنس فصل، عرضي عام عرضي خاص، وفي الجزئي أيضا. الكلي الطبيعي، الكلي العقلي عفوا، الكلي العقلي قلنا ما هو؟ هو لحاظ الوصف والموصوف. الكلي العقلي حتى يتحقق له ثلاث شروط، التفتوا جيدا، هذه النقطة تخفى على بعض الطلبة، بعض الأخوة. الشرط الأول أن يلحظ العقل الوصف والموصوف معا، يعني العارض والمعروض، يعني أن يلحظ الإنسان بقيد أن يكون كليا، بقيد أن يكون نوعا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ يجب أن يكون الوصف أمرا عرضيا وليس ذاتيا. لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان نوعان، النوعية ذاتية للإنسان أو عرضية؟ عرضية. ذاتية؟ مفهوم النوع مأخوذ في حقيقة الإنسان. إذا قلنا الإنسان كلي، الكلية من ذاتيات الإنسان؟ ليست من ذاتيات الإنسان، ليس ذاتيات الإنسان إلا الحيوان والناطق. إذن يجب في الكلي العقلي أن يكون الوصف العارض من الأوصاف العارضة، ليس من الأمور الذاتية. لهذا إذا قيل زيد ناطق، عفوا، نعم زيد ناطق، أو قيل الإنسان ناطق، هنا لا يقال إذا لاحظت الإنسان بقيد كونه ناطقا يعبر عنه بالكلي العقلي، لأن الناطق من ذاتيات الإنسان. إذن لا بد أن يكون الوصف أمرا عارضا على الموضوع وليس من ذاتيات الموضوع. الشرط الثالث، يجب أن يكون العروض ذهنيا وليس عروضا خارجيا. لاحظ معي، إذا قلنا زيد قائم، عروض القيام على زيد أين؟ في الخارج. زيد في الخارج هو قائم، عرض عليه في الخارج، هنا لا يسمى بالكلي العقلي إذا لاحظ زيد بوصف كونه قائما. لابد أن يكون العروض في مقام الذهن، النوعية تعرض ذهنا، الجنسية تعرض ذهنا، الفصلية ذهنا، الجزئية ذهنا، فيجب أن يكون العروض ذهنيا. هذه هي شروط الكلي العقلي. الكلي الطبيعي قلنا ما هو؟ الكلي الطبيعي يعني المعقولات الماهوية، يعني الماهيات، ماهية الإنسان، ماهية البقر، ماهية الشجر، دائما يعبر عنها بالكلية الطبيعي. لكن اختلف العلماء في تحديد الكلية الطبيعي. الكلي الطبيعي هو الماهية الطبيعية، يعني طبيعة الشيء، لكن ماهية الشيء، طبيعة الشيء على ثلاثة أقسام. عندنا ماهية يعبر عنها بالماهية المهملة، وعندنا ماهية يعبر عنها بالماهية بنحو لا بشرط القسمي، وعندنا ماهية يعبر عنها بنحو لا بشرط المقسمي. إذن الماهيات كم؟ ثلاثة أقسام. ماهية مهملة، ماهية بنحو لا بشرط القسمي، ماهية بنحو لا بشرط المقسمي. اتفق جميع العلماء على أن المراد من الكلي الطبيعي هو الماهية الطبيعية، يعني طبيعة الإنسان، طبيعة الشجر، طبيعة البقر، بغض النظر عن الوصف، ولكنهم اختلفوا في هذه النقطة، أيما هي؟ هي الكلية الطبيعي. فقوم ذهب إلى أن المراد من الماهية التي هي الكلية الطبيعي هي اللا بشرط المقسمي، وهذا ما ذهب إليها السيد صاحب تفسير الميزان السيد العلامة. وقسم آخر ذهب إلى أن المراد من الطبيعة هي الماهية لا بشرط القسمي، وهذا ما ذهب إليه المحقق الطوسي في التجريد. وقسم ثالث قالوا الماهية هي الماهية المهملة، وهي التي ذهب إليها المحقق السبزواري في شرح المنظومة، وتبعه السيد الخوي أيضا في أصوله. إذن الحاصل لبحث الكلية الطبيعي تتم، لم نقف عندها. إن شاء الله تقرؤون هذه التتمة على صعيد علم الأصول في بحث اعتبارات الماهية، وعلى صعيد علم الفلسفة. فلم يقف مبحث الكلية الطبيعي عند هذا الحد الذي ذكرناه، بل هناك نزاع طويل عريض شديد أنه ما هو مصداق الكلية الطبيعي؟ هل الماهية المهملة؟ هل الماهية لا بشرط القسمي؟ أو الماهية لا بشرط المقسمي؟ خلاف طويل عريض إن شاء الله موكول إلى محله. بهذا تم الكلام في مباحث الكليات، يأتي الكلام إن شاء الله في مباحث التعريف. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم